إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما نحن فيه ينبغي أن نستمر عليه من لزوم الوقوف بباب الله تعالى ورفع النازل بأعمال التوبة وقضاء الإيمان، فإنما نزل وينزل إنما ينزل بالذنوب والمعاصي، ولا يرتفع إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، وذلك هو الدفع الأول والأخير. ولم يكن له مثل ذلك الدفع فلا دفع له، إن هذا الدفع هو الدفع بالله تعالى، وإن الدفع بالله تعالى هو أقوى الدفع. من لم يدفع بالله لن يدفع عنه أحد، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وإن تنصروا الله ينصركم. ومن ثم فإن ما ينبغي على أهل الإيمان أن يقوموا به في هذه الأيام أن يوالوا ما بدأنا به في الكلام عن شعبان وأعماله والاستعداد للمغفرة، وأن الاستعداد للمغفرة والتحقق بأعمال التوبة من أهم ما ينصر به المرء في الدنيا، ومن أهم ما يفوز به الفوز العظيم في الآخرة. وإن ظهور المؤمنين اليوم كما ذكرنا إنما هي مكشوفة، لا يقف ليسد هذا الكشف إلا أولئك الواقفين بباب الله تعالى. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يصمدوا ليكونوا دفعا وعونا لما نحن بصدده من هذه الأحوال التي يرجى لها الله تعالى وحده. وإن التوجه لله تعالى ينبغي أن يكون ديدن أهل الإيمان وعادتهم وظاهرهم وباطنهم هذه الأيام وفي كل الأيام. لذلك نعود إلى ما وقفنا عنده في الخطبة الماضية، وهي ما سميناه من أول شعبان بخواطر شعبان. وقد شرعنا في خواطر كثيرة، ذكرنا منها الانفراد بالطاعة والإقبال والمحبة، وهي التضحية بالنفس والوقت والمال في هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى، كيف انفردوا لربهم ووقفوا وحدهم يدفعون بأنفسهم وأموالهم وأبدانهم وقلوبهم لله تعالى، حتى إما أن يموتوا أو أن يفتح عليهم. ولم نقف كثيرا، وانتقلنا بعدها إلى أن ذلك إنما يتحقق بالمجاهدة، وهي الخاطرة التالية في إعداد هذه الخواطر التي بدأنا، وكنا قد وعدنا أن نستكملها بخاطرة الإقبال على القرآن الكريم في شعبان استعدادا لشهر القرآن المعظم في رمضان تحقيقا للتوبة وللتقوى وللمغفرة وللعتق من النار. وذكرنا في الكلام على المجاهدة في المرة الماضية أن قضية المجاهدة هي من أعظم القضايا التي يثبت بها المؤمنون على السير إلى الله تعالى، والتي يظهر المؤمنون فيها لربهم سبحانه وتعالى إقبالهم وشدة تمسكهم بالوقوف ببابه سبحانه وتعالى، ومدى ليس تحملهم للمشاق في عبادة الله تعالى وتحملهم للبذل وكذا وكذا، لا، وإنما كيف يتلذذون بطاعة الله تعالى ويحبون هذه الطاعة ويداومون عليها، وكيف تكون الطاعة أحب إليهم من كل شيء وإقبالهم على الله تعالى أولى عندهم من كل شيء، لذلك بذلوا له كل شيء، فإنهم قاموا بذلك هداهم سبحانه وتعالى سبله ووفقهم وثبتهم وفتح لهم طريقه إليه جل وعلا وأعانهم العون وأمدهم بالمدد الذي لا يتخيلون، كما رأينا حال الصحابة عندما جاهدوا هذا الجهاد. وقد ذكرنا أن هذه الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هي آية مكية، وكان الجهاد فيها هو التحمل والبذل سواء في الثبات على دين الله تعالى أو في تحمل ما يلاقيه المرء في سبيل ذلك الثبات وفي سبيل ذلك الترقي إلى الله تعالى. وعليه كان الكلام في هذا المهم من مهمات الدين وهو المجاهدة. إن أحد أسباب النكوص والرجوع عن طريق الله تعالى إنما هو تلك المجاهدة التي لا يأخذها المرء بحزم وجد، مع أنها لو استمر عليها واستقام على هذه المجاهدة سرعان ما تنقلب أحواله إلى أحسن الأحوال، ولكنه ما أن يبدأ في المجاهدة لله تعالى حتى يأتي له الشيطان بكل عوائق هذه المجاهدة حتى تنفصم نيته وحتى تهبط عزيمته مرة أخرى ويعود إلى ما كان عليه. وقد ذكرنا ذلك في قول أهل العلم أنهم سائرون إلى الله تعالى يصعدون هذا الجبل إلى أن يصلوا إلى قلة الجبل أعلى، فما أن وصلوا إلا واستقام لهم الطريق واستضاء لهم الطريق وسهل عليهم الطريق إلى الله تعالى، فبينهم وبين سهولة الطريق واستقامته أن يعبروا هذه القلة هذه العلوة هذه الهضبة العالية، وشيطان يقف لهم عليها ليردهم كلما حاولوا أن يقتربوا أو أن يعلوا إليها إلا وردهم. الصامدون عبروها وساروا إلى الله تعالى، الثابتون المجاهدون المجتهدون الجادون في طلب الآخرة ثبتوا على ذلك، فما أن ثبتوا حتى رأوا هذا الحال الحسن الذي فتحه الله تعالى لهم. لذلك كانت هذه المعاني التي أشرنا إليها، وكان آخر هذه المعاني هو حديث ربيع بن كعب الأسلمي الذي ذكرنا، وكان من أهل الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني، يعني سلني أي شيء أعطيه لك، فقال مرافقتك في الجنة. لم يكن على بالي أحد، هذا كما ذكرنا من أهل الصفة يعني من أضياف الإسلام لا يأوون إلى مال ولا أهل، لا مال لهم ولا أهل، جالسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إن دعا داعي الجهاد لبوا، استشهد من استشهد، من بقي رجع إلى المسجد يعبد الله تعالى، وذلك حالهم. قال سلني، قال مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك شيئا آخر اطلبه؟ قال لا، هو ذاك ما كان يخطر على بال أحد أن يأتي أن تأتي هذه الإجابة من شخص. لو قلت لأي أحد في الدنيا سألني لا يظن أن يقول لك أعطني بعض الحسنات مثلا أو شيء من ذلك، وإنما سيكون السؤال متوجها إلى ما ينقصه في حاله الذي يريد أن يتمه، أو ما هو فيه من حال يريد أن يغيره إلى آخر ذلك الحال الذي ونحن فيه. قال مرافقتك في الجنة فقط، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك. قال أعدني، قلنا نحن لم نشرح وليس في عرض شرح الحديث، ولكن له يومه إن شاء الله تعالى، وإنما ذكرنا كيف كانت أشواقهم إلى هذا الحال، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى هذا الحال وتلك الدرجة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، أعني على نفسك بذلك. وهذه هي القضية التي ينبغي أن يتفضل لها المؤمنون اليوم لتعلو درجاتهم، فإن هذا الحال من أحوال التي تعلو بها الدرجات. ولكن الناظر في هذا الحال بالذات يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مثلا تب إلى الله تعالى واستقم، كما سأله السائل قال له قل أمنت بالله ثم استقم، أخبرني بعمل، يعني لا أسأل أحدا بعده صلى الله عليه وسلم، قال قل آمنت بالله ثم استقم، لم يكن له ذلك. وهذا معناه أن هذا الشخص، هذا الصحابي، هذا المحترم قد وصل إلى الدرجة التي من التوبة والإيمان والتفرق للعبادة والجهاد وغيره، إلى أنه يريد هذه المنزلة العالية، لأنه كما هو الحال في دين الله تعالى لو كان ليس تائبا ولا متعبدا ولا مجاهدا ولا كذا ولا كذا، كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له ستتوجه إلى إصلاح ما هو فيه أولا، ليس إلى الدرجات العالية. ومن ثم كان هذا المعنى أن التنافس على الدرجات العلى ليس بين العصاة المقصرين المفرطين المتكاسلين المتوانين عن السير، بدليل أنه لما قال له أعني على نفسك بكثرة السجود كما أشرنا، لم يكن هناك بد له إلا أن يقبل على كثرة السجود. تراه كما أشرنا وجد وقتا وجهدا يتمكن فيه من كثرة السجود ولم يبذله، كلا، قال له أعني على ذلك، على نفسك بذلك. تراه قد تكاسل يوما عن أن يسير وأن يبذل ذلك كله، ذلك هو الحال. وإن كثرة السجود هذه التي نتكلم عليها إنما هي لتلك الدرجات العالية، لذلك أشرنا إليها لنستكمل قصة المجاهدة بالحديث الأخير فيها، والذي دائما ما يترجم له العلماء بالمجاهدة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا هو الذي يبين الحال، هو تقرب إليه بكل ما افترض عليه أو لا تقرب. فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود، بدليل أنه قال ولا يزال بعد ذلك عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقد انتهت المرحلة الأولى من كونه قد وصل إلى ضبط واجباته والوقوف عند حدوده ومحرماته لا يمسها ولا يقربها، حينئذ ينتقل إلى درجة النوافل التي بها يصير الرب سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. وإن تكلمنا على المعاني التي ينبغي أن ينظر فيها المرء، الأولى أن الله جل وعلا قد بين له في هذا الحديث أنه على تفسير السلف واعتقاداتهم في هذه المسألة، وإنما نحن نتكلم عن أثار هذه الاعتقادات، بمعنى أنه لما قال له ذلك لابد إن تحقق العبد بهذه المعاني لابد أن يتحقق بمحبة الله له، وما أن يتحقق بمحبة الله له حتى يكون سمعه وبصره على المعنى المراد لله تعالى المبين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاداته، ويصل إلى هذه الحالة: ولئن سألني لأعطين ولئن استعذني لأعذن. فإما وصل المرء إلى ذلك أو لا، هذه قضيته. إذن قضيته هل تحقق بهذه المعاني التي يتكلم عليها الحديث في أن يعيده ربه وأن يستجيب له، وما هو المدى الذي تحقق له، وما هي الدرجة التي أخذها في ذلك الحال لتبين له قيمة ما بذل حتى تكون له تلك العاقبة. كانت عاقبته 20% كما ذكرنا، فإن حاله لا تعدو ذلك أبدا. ولا يظلم ربك أحدا، بل الله تعالى إن سار إليه كما ذكرنا في الحديث الأول قم إلي أمشي إليك، فإما حصل 20% لابد أن يكافئه المولى بأكثر من ذلك، فإن كافأه 20% دل على أنه لم يحصل من العمل ما يصل إلى هذه 20%، لأن الله تعالى يكافئه بالأعلى كما ذكرنا: قم إلي أمشي إليك، أو كما قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وهو المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى. إذن نحن في هذا الحال الذي فتح له شعبان لهذه المجاهدة، كيف يقوم الناس لله تعالى على هذا الحال؟ الحسن الأول بين كثرة السجود، لأن هذا الشخص لا يحتاج إلا إلى كثرة السجود، بمعنى أنه إن جاء الجهاد جاهد، وإن رجع من الجهاد لم يرزق الشهادة، جلس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بمسؤولياته في هذا المسجد مع التعبد لله تعالى، فلم يكن له مال ليقول له أنفق، ولم يكن له شيء آخر ليقول له توسع في تلك النوافل. فجاء هذا الحديث عاما ليبين أنه ليس موقوفا على كثرة السجود فقط، بل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، في كل النوافل إذن التي يتمكن منها العبد. فمن لم يتمكن من شيء فإنه حينئذ قد فتح له كثرة السجود، كما قال الرب جل وعلا: فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، إلى نهاية المعنى. فإن أي أحد حينئذ لا عذر له إلا أن يقوم بتلك المجاهدة، يحاول أن يصل إلى شيء من هذه الدرجات العلى. قد فتح له الطريق، إذن لا يستطيع أحد أن يأتي ليقول: لا أستطيع أن أصليها، لم يبق له شيء. كما قال فقراء المسلمين: ذهب الأغنياء بالأجور، نصلي يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا وكذا، ولكن لهم فضل مال، يجاهدون ويتصدقون ويصلون ويفعلون، دلهم النبي. وهذا هو المعنى الثاني في المجاهدة، كيف يقف المرء ناظرا إلى المجتهدين في التعبد ليتطلع إلى هذه الأشواق العالية، لا يكن همه الإخلاد إلى الأرض وتحصيل الدنيا والزائل والراحة الجسد الفاني، وإنما راحته وتحصيل كل أموره في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا في الدرس الماضي: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. لذلك هذا المعنى لابد أن يفهمه المرء، أنه كيف يكون من المجتهدين المسابقين، كما قال المولى: وسابقوا، سابقوا يعني تدخلوا كلكم في سبق، في سباق، ليكون كل أحد منكما هو الواصل الأول إلى الله تعالى. هذا هو المعنى من معاني المنافسة التي أمر الله تعالى بها. لذلك لما قال له ذلك وصلنا إلى هذا الحال، أن المرأة قد ضبط فرائضه وواجباته وقد خرج من ذنوبه ومعاصيه، فلم يكن له بد أن يتقرب بعد ذلك بالنوافل، بكل النوافل التي لا يتمكن التي يتمكن منها، وأنه كما ذكرنا في الحال الذي نحن فيه أنه إنما يفعل ذلك كله على المحبة لله تعالى، لا على التململ مما هو فيه من التعبد أو على إحساسه بالتعب والإرهاق والبذل وفعلت وفعلت، كلا، لأنه كما ذكرنا مرة أخرى ونذكر بها وسنذكر بها دائما أن تلك العبادة التي لا يرى المرء حق الله تعالى فيها، ذلك المرء الذي لا يعلم حق ربه، تكون عبادته قليلة الجدوى ضعيفة المنفعة جدا، كما يقول ابن القيم قليلة المنفعة جدا، لهذا الذي لا يعرف قدر الله تعالى، هذا الذي لا يعرف قدر ربه كما نقول بالبلد، يعني عندما يشتغل عند سيده لا يعرف قدر سيده فيشتغل شغلا كما اتفق، يعني يشتغل شغلا لا يرى فيه قيمة هذا الاشتغال بسيده سبحانه وتعالى، إن عرف قدر سيده وعرف نظر سيده له وهو يعمل فإنه حينئذ يؤدي عملا على قدر هذا هذه المعرفة بربه وهذا التقدير لربه سبحانه وتعالى، بمعنى أن يقول هل ما أنت فيه من عمل هذا العمل نفسك وعملك هذه أنت ترضاها لله تعالى؟ من هو الله الذي ترضى له هذه العبادة وتلك النفس وذلك الحال السيء الذي نحن فيه المتكلم والسامع؟ من يرتضي ذلك لله تعالى؟ إنه إن يعبد الله جل وعلا على أن يعرف قدر ربه، وإلا فإن عمله لا يكاد يجدي، لأنه لا يعرف كيف يبذل لربه وكيف يقدر قدره وكيف يكون في عمله مقدرا ربه على هذا النحو الذي يعلم به كيف يكون شغله مع الله تعالى. فإما ضبط المرء إذن نوافله، ضبط فرائضه وخرج من ذنوبه وسيئاته، وصار إما أن يجاهد فيقتل أو أن يعود فيتعبد، فتح له ذلك الباب، لم يتمكن من شيء فتح له باب السجود والاقتراب من الله تعالى. وهذا الحال إذن ينبهنا على إلى ما نحن فيه مما يجب كما ذكرنا في المرة الماضية أظن أن يخرج المرء من مما هو فيه من المظالم بينه وبين ربه وبينه وبين الناس، وأن يتوب التوبة العامة من كل الذنوب، وأن يتوب التوبة الخاصة من الذنوب التي يعلمها هو من نفسه، وحينئذ انتهيات نفسه لذلك فإن الله قد أخذه إليه، وإلا فلا يزال في بعيدا، يعني لم يصطفه ربه، لم يجتبه ربه، لم يأخذه إليه ربه. ولينظر إلى هذا الحال السيء الذي يبكي له المرء عندما يرى أن الله تعالى لا يريده، وأن الله تعالى قد أخره، وأن الله تعالى لم يأخذه إلى بابه توبة وإنابة ورجوعا، ثم بعد ذلك سيرا وتعبدا شكرا وصبرا واستقامة على الطريق إلى الله تعالى. يحزن حينئذ ويبكي كثيرا لهذا الحال الذي لما يرى نفسه عليه يرى أن الله تعالى قد أخره وأنظره، لا يريده، هو لا يريد ربه بالقدر الكافي، فكيف ينتظر من ربه أن يأخذه وأن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يثبته وأن يفتح له طريقه وأن ينير له قلبه وأن يعينه على أعمال الإيمان؟ إذن ذلك الحال هو المجاهدة. لذلك لما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني السبل الله تعالى هي طرائق الطاعة التي يريدها للمؤمنين سبحانه وتعالى الموصلة إليه، يعني هو يهديهم إلى طرقه التي بها يصلون إليه هو سبحانه وتعالى، يعني تلك من عظيم جميل فعل الله تعالى أن أولئك المجتهدين إذا بهم المولى سبحانه وتعالى يهيئ لهم طرق التعبد التي تأخذهم إليه أيضا. سبحانه وتعالى. من المقصر إذن ومن المفرط؟ أولئك الذين يعني المتكلم والسامع أولئك الذين لم يعطوا هذا الأمر حقه وتكاسلوا في أخذه وقدموا راحة جسم أجسامهم وأبدانهم وحرصهم على الدنيا وعلى الوقت على تلك المحبة لله وعلى ذلك الذي فتحه له سبحانه وتعالى، وما تخيلوا أن ذلك من ضعف اليقين وقلة الإيمان. لو كان عندهم حسن توكل عند الله تعالى، لو كان حسن التوكل موجودا لعلموا أن ذلك كله يكفيهم ربهم سبحانه وتعالى، ذلك الذي يؤخرهم عن ربهم لو ساروا إلى ربهم كفاهم. أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسب من اتبعك من المؤمنين، يكفيك الله ويكفي المؤمنين المتبعين لك سبحانه وتعالى. إذن قضية المجاهدة أن يرى المرء نفسه على هذا الحال، وإلا فإن السير حينئذ لا يراه إلا ضعيفا. والمجاهدة كما بينا تقتضي مداومة السير إلى الله تعالى. إن وقع قام اليسير، واعلم أنه إن وقع وقام اليسير لا يستطيع إلا أن يكون فعلا قد عزم على السير إلى الله تعالى، لأنه إن قام وسار إليه ووقع ولا زالت نيته ربه سبحانه وتعالى وسير إليه، فإن الله تعالى ينعشه ويأخذ بيده. أما إن سار ووقع ونام لما وقع فيه وتمادى في التقصير والتفريط، كيف يأخذ بيده إذن؟ لقد امتحنك فرسبت أو أتيت بمجموع قليل، ولم يكن عندك بعد العزم على المواصلة والمجاهدة والمذاكرة مرة أخرى حتى تسير، وأن تلك العقبة التي وقعت إليك إنما زادت في اجتهادك وزادت في قوة بدنك وقلبك على مواصلة السير، وزادت في تصميمك على تحقيق أسباب المحبة لله تعالى وتحقيق أسباب الثبات إلى الله جل وعلا. حينئذ يراك يأخذ بيدك، لا يراك أنت الذي قد جنيت على نفسك. عزم المؤمنون حينئذ عندما علموا جمال ربهم وعلموا قوة ربهم وعلموا إحسان ربهم وجود ربهم وكرم ربهم ومغفرة ربهم، علموا ذلك كله وأن كل ذلك بيده سبحانه وتعالى، وأنهم إن ساروا وفقهم، وأنه إن ساروا سيرا ضعيفا أعانهم، وإن ساروا سيرا ضعيفا واصل إليهم سبحانه وتعالى، وعلموا كيف يربيهم ويتعهدهم ويأخذ بأيديهم حتى إن وقعوا في شيء ما فإنه سبحانه وتعالى إنما يكون ذلك خيرا لهم في كل أحوالهم في السراء والضراء بمحبة الله تعالى. تلك قاموا ولم يفكروا في أن يعودوا، لأنه هو الذي سيحملهم وهو الذي سيعينهم وهو الذي سيثبتهم، ولكن ما أن يصلوا إلى تلك المرحلة حتى يكون يدهم وسمعهم وبصرهم ورجلهم، إن سألوه أعطاهم وإن استعاذوه أعاذهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان الشاغل لذهني وأنا آتي أن أستكمل هذه النقطة سريعا وأن أنتقل إلى التالية التي وعدنا بها، وهي قضية القرآن الكريم في شعبان، وكيف كان حال السلف أنهم كما قيل ينكبون على مصاحفهم في شعبان استعدادا لرمضان، فكان همهم الأول هو القرآن الكريم. وتلك من أعظم مسائل المجاهدة التي نحن فيها، وقبل الخوض في هذه المسألة نشير إلى قضية مهمة طالما ذكرنا بها في الزمان الماضي نوضحها شيئا هذا اليوم على ما يفتح الله تعالى به من وقت، وهي تعامل المؤمنين مع القرآن الكريم. بمختصر الكلام أن الله تعالى بين للمؤمنين صفات في تعاملهم مع كلامه سبحانه وتعالى. الأولى هي البكاء، والثانية هي قشعريرة الجلد وطمأنينة القلب، والثالثة هي الخشوع والتشقق والتصدع عند هذا الكلام، والرابعة زيادة الإيمان. ونشير إلى هذه المعاني سريعا في آياتها التي لن نقف عندها لضيق هذه الأوقات التي نحن فيها. والأولى يقول فيها تعالى: وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه ذكرها بعد أن ذكر أنبياءه المصطفين الأخيار سبحانه وتعالى، وقال هؤلاء الأخيار أنعم الله عليهم، وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم وأولى علاماتهم هذا الحال، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا حالهم الأول، أن هذا الحال ذلك حال أهل الإيمان، أنهم يخرون، الخرور يعني أن يقع جسمه على الأرض، يخر هكذا كما يخر الجبل، كما سجدا وبكيا. فأولى علاماتهم عند كلام الله تعالى ذلك البكاء الذي يدل على حالة القلب من التأثر ومن الفهم عن كلام الله تعالى، ومن الاستجابة لهذه المعاني التي تدل على حسن استقبالهم لهذه المعاني، والتي تحملهم إما بكاء فرحا بما فتح الله تعالى عليهم من الفهم والمعاني، أو خوفا وإشفاقا بما هم فيه. فهم أولو العلم عن الله تعالى، لذلك قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون، كذلك مرة أخرى يخرون للأذقان سجدا. الأذقان جمع ذقن، الذقن اللي هي ملتقى اللحيين، اللي هي الجزء الأسفل من اللحية، هنا اسمه الذقن مش الذقن اللحية كلها، لا، الجزء اللي هو ملتقى اللحيين تحت، يعني ملتقى الفكين من تحت، يخرون له، ده إمعانا في الخرور لله في السجود، يعني هو يخر على جبهته. قال تعالى: يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا سجود الفرح كما يقولون، ويخرون للأذقان، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وصمهم الله تعالى بالعلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله، مش المسلمين، لا، إنما الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بهذا المعنى الأول، وهو البكاء مع زيادة الخشوع مع الخرور عند سماع كلام الله تعالى. وهؤلاء الله تعالى قد وصمهم، يعني سواء كانوا ممن هدى أو اجتبى، اجتباهم سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء لا قطعا، هم من المصطفين الأخيار، واجتباهم من عباده، نعم هناك من عباده من يجتبيه إليه سبحانه وتعالى، ومن لم يجتبه إليه الرب جل وعلا يهديه إليه، ممن هدينا واجتبينا. بل الاجتباء ده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، نحن نتكلم في الهداية. اجتباهم وأتى بهم إليه، يبقى هؤلاء قد استخلصهم لنفسه كما قال واصطنعتك لنفسي. وهدينا هؤلاء مما في أيديهم أن يكتسبوا هذه الهداية إن وفقهم الله لها، أن الله تعالى يقول ويهدي إليه من أناب ومن ينيب سبحانه وتعالى. فالهداية هنا للإنابة كما ذكرنا في المرات السابقة في الزمان الماضي. فهؤلاء الذين أنابوا إلى ربهم يعني بعد أن تابوا تحققوا بمعاني التوبة، بمختصر هذا الكلام ذكرناه تفصيلا، تحققوا بمعاني التوبة من الرجوع والإصلاح وزيادة السعي إلى الله تعالى. لما تحققوا بمعاني التوبة سموا منيبين، هؤلاء المنيبين هداهم إليه سبحانه وتعالى. وهي مرتبتنا التي نتكلم عليها، كيف يصل المرء إلى هذه الهداية التي إن وصل إليها كان له هذا التأثر بالقرآن الكريم. والمعنى هل وصلنا إلى تلك الهداية التي كنا نتكلم فيها خطبة وخطبتين طويلتين في قوله اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو الحال الأول الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء. المهم يعني مختصر الكلام حتى لا تشعب علينا، وهو أن أولى صفاتهم أنهم يبكون عند كلام الله تعالى، يخرون لهذه الآيات سجدا وبكيا. وهذه من صفات أهل العلم السابقين، وبالتالي أهل الإيمان من أمة النبي أولى وأهم، فهم أولى منهم وأعلى منهم، وبالتالي لهم نصيب أوفر في البكاء والسجود الذي يزيدهم خشوعا. هذا الحال الأول. والحال الثاني الذي يدل على القلب والظاهر والباطن كما قال تعالى مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا المعنى الثاني الذي يبين هذا الحال، أنه تقشعر جلودهم ثم تلين هذه الجلود والقلوب إلى ذكره وتبكي أعينهم ويخرون سجدا ويزدادون خشوعا. انظروا العكس، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بمعنى أن المتكلم والسامع هذه الآيات التي تنزلت علينا لو تنزلت على الجبال لوصلت إلى أشد درجات التأثر. هذه الجبال الشم الرواسي أعلى درجة، أعلى درجة تأثر لها هي أن تتشقق وأن تتصدع، يعني أقصى تأثير يريده المؤثر فيها يوما ما أن يشققها. لو نزل هذا القرآن عليها لحصل لها هذا التأثير العظيم. فلعلهم يتفكرون في هذه القلوب التي زادت على هذه الحجارة، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله تعالى بيّن لليهود هذا المعنى فقال وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وقد رأوها بأعينهم وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وقد رأوا هذه الحجارات الثلاثة. رأوا الجبل وهو يخر من خشية الله لما تجلى له الرب سبحانه وتعالى، ورأى الحجر عندما ضربه فانبجست منه 12 عينة إلى آخر ما أراهم بأعينهم. بهذا لعلهم يتفكرون كما قال، يعني أن يتفكر في حاله لو أنزل هذا القرآن على جبل لتشقق وتصدع وكان خاشعا. والمؤمن إذن قلبه لا ينبغي إلا أن يكون أقل شيء مثل هذه الحجارة التي تتشقق لذكر الله تعالى. وذلك المثل يضربه لهم لعلهم يتفكرون في أحوالهم ليكونوا على هذا الحال الذي أراد الله لهم عند كلامه. وإن كلامه سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون على هذا الحال، وإلا فإن القلوب قد وصلت إلى هذه القسوة التي لا تتأثر بها. وهذا يعود بنا إلى أن نراجع درس القلوب السليمة الذي ذكرناه من عدة دروس. لا بد وأن يرى هذه المعاني وأن يتحقق بهذه الأحوال ليكون رد فعله مع كلام الله تعالى على ما أراد الله تعالى لأهل الإيمان، وليرى المرء فيها درجته. وفي هذه الآيات لم أشر فيها إلى معاني التدبر التي ينبغي والتي لا بد لنا أن نقف عندها في كل مرة، لعل كل أحد أن يرى فيها هذا المعنى من معاني التدبر. كان المتقدمون إذن كما أمرهم الله، فاقرأوا ما تيسر منه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ومعنى الكلام أن القرآن الكريم كانوا يقرؤونه، وإن أحب القراءات للقرآن في الليل، وإن أهم ما ينبغي به ينبغي أن يهتم به المرء في القرآن أن يصلي به قائما، يعني قراءة القرآن التي ذكرها الله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني فقوموا به، يعني أن يقرأه قائما لله تعالى. قم الليل إلا قليلا، هذا معناه. ولذلك كانت أعظم القراءة قراءة القيام في الليل، وهي التي تحمل ذلك المعنى السابق من معاني المجاهدة من ناحية، ومعنى التالي الذي نحن فيه وهو معنى الإقبال والخشوع والخضوع الذي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه في بداية القول، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض إلى آخر المعاني. هذه تفسيرها إن شاء الله نشير إليه، لأنه تفسير على غير المعهود في ذلك السياق. هذه المسألة إذن الخشوع الذي يترتب على البكاء وزيادة الإيمان المترتبة على الخشوع، ويقيس المرء خشوعه وإيمانه بمدى علمه بالله تعالى وبمدى تأثره بذلك، يراجع صفات القلب السليم ليتحقق المرء بها حتى نصل إلى هذا الحال قبل أن يأتي رمضان على ما نحن فيه من القسوة وعدم التأثر وعدم التعامل مع كلام الله تعالى بما أمر الله تعالى به وبما ينبغي أن نكون عليه، حتى يكون سببا للتوسل رفع البلاء النازل الذي حل بنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك بالمخربين المفسدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة ونكالة، اللهم اجعلهم عبرة ونكالة، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، اللهم انزل بأسك بالمجرمين، اللهم شدد عليك اللهم شدد وطأتك عليهم يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اكبتهم وزلزلهم وفزعهم وارعبهم يا رب العالمين، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام يا أرحم الراحمين، ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.